وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الله تعالى في سورة الشورى:
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بعد أن قال بيان الإلهي خطابا لنا: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، وقد شرحنا هذه الآية، بعد أن ذكر هذا قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قضى الله عز وجل أن يترك الناس أحرارا مختارين يتجهون الوجهة التي تروق لهم، لكن بعد أن يبين لهم الحق والباطل، وبعد أن يضع في رؤوسهم عقولا وموازين تفرق بين الخطأ والصحيح والحق والباطل، ثم تركهم أحرارا كما قلنا. إذن سيختلفون، لأن في الناس من يحب أن يتبع هواه، ومنهم من يحب أن يتبع عقله، ومنهم من يحب أن يتبع مصالحه العاجلة، إذن لابد أن يختلف. ومنهم من يجهل ومنهم من يعلم. يقول الله عز وجل: هذا الخلاف سينتهي يوم القيامة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي حكمه المبرم ليس في دار الدنيا. لا تنتظروا أن تنتهي أسباب الخلاف في دار الدنيا، ما دام العقل موجود والغرائز موجودة والعصبيات موجودة والكبر موجود والشهوات والمصالح العاجلة موجودة ولها سلطانها، فلا تنتظر أن يصبح الناس أمام هذه التيارات المختلفة، لا تنتظر أن يصبحوا أمة واحدة. إذن سيظلون مختلفين كما قال الله عز وجل. متى تقوم المحكمة التي تبين الحق من الباطل وينتهي الخلاف ويصبح الناس كلهم يسيرون على وجه واحد؟ يوم القيامة، عندما يحكم الله عز وجل بين عباده. الملحد عندئذ يؤمن، والمشرك عندئذ يوحد، والتائه عندئذ يصحو، وهؤلاء كلهم يقولون: ربنا رجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ولكن البيان الإلهي طبعا قضى أن لا عودة إلى هذه الحياة الدنيا. هذا معنى قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقلنا لماذا يعني لابد أن يختلف الناس، لأن الباري عز وجل لو ترك الناس لعقولهم فقط لما اختلفوا، لكن الله سلط عليهم إلى جانب العقول العصبيات الأنانيات الشهوات المصالح العاجلة، حتى يبتلي الناس وحتى تكون استجابة الإنسان لله لها قيمة. نعم، هذه هي الحكمة، وهذه حكمة واضحة. أما لو أن الله نعم شل فاعلية الغرائز والشهوات والأهواء وترك السلطان في كياننا فقط للعقل، ما في حدا يعني يختلف أو يبتعد عن صراط الله، وبالتالي ما في داعي إلا ثواب. ليش الثواب؟ في حدا باري بيسيبه أنه عم يأكل؟ كل الناس يقبلون على الأكل لأنه مدفوعون كلهم إلى الأكل بغريزة وما في شيء يقاومها. إذن ما بتستحقين شيء الثواب. هذا شيء ذكرناه. ثم قال: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. طيب هنا في التفات، كيفك؟ أول الآية الباري عز وجل يتكلم عن ذاته العلية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هو يخبرنا. الآن عم يقول ذلكم الله ربي عليه توكلت، إذن المتكلم الآن ليس الباري عز وجل، هذا يسمى التفاتا. الجزء الثاني من الآية معناته قل يا محمد، ما دام الأمر كذلك أنبئهم بأن الاختلاف مآله إلى الله، والله هو الذي يحكم بين المختلفين يوم القيامة. ثم قل لهم بعد ذلك ذلكم الله، هذا الذي سيقضي فيما بينكم يوم القيامة، ليس صنما، ليس نبيا، ليس كائنا مما تتوهمون، هو الله الذي أحدثكم عنه، والذي أرسلني إليكم، والذي أنزل علي هذا الكتاب. ذلكم الله ربي الذي يعني أرسلني إليكم عليه توكلت. قل لهم أنا يعني سلمت أمري إلى الله، وما عاد أنا لا أجبركم ولا كلفكم بشيء أكثر مما قد بلغتكم إياه. سمعت ما سمعت، أطعت عصيت، أنا أفوض أمري إلى الله، عليه توكلت وإليه أنيب، أي إليه أعود. وهذا منطق كل داعي إلى الله. يعني الباري عز وجل قال هذا لرسوله ليكون هذا تعليما لنا أيضا. يعني أنت أيضا عندما تدعو الناس إلى الله ما بتجي بتلحقهم بالعصاية ويلا ويلا، لا، بتشرح لهم، بتبين لهم، بتبين لهم الحق من الباطل، بعدين بتقول لهم بقى أنا أديت اللي علي وأنتوا تصطفلوا، وأنتوا تصطفلوا. نعم، لكن بتم بتذكرهم، وبتم بتحذرهم، وبتم بتشرح لهم، وبتصبر، وما بتجبر أحد. لا تحمل نفسك أكثر مما قد حملك الله إياه. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عندما ختمت هذه الآية بذكر الله والتوكل على الله والإنابة إلى الله، كانت المناسبة تقتضي تركيز على بعض صفات الله عز وجل. ما دام الحديث الآن عن الله فاطر السماوات والأرض، ذلكم الله ربي عليه توكلت، من هو؟ مل ذلكم الله يلي بيخطر بال المشركين، يلي بيخطر بال أصحاب الديانات الأخرى، لا، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات أي الذي خلق السماوات والأرض، يعني خلق الأجرام العلوية والأجرام السفلية كلها. فاطر بمعنى منشئ، بمعنى مبدع. هلا في فرق بين جاعل وبين فاطر. جاعل الملائكة أولي أجنحة، هذا كلمة جاعل تتسلط على الوصف، يعني هن الموجودين لكن جعل لهم صفة معينة، ترتيب معين، هاي بتقول بتعبر عنها بكلمات جاعل. لما بتقول خالق فاطر يعني موجد الشيء من لا شيء. نعم، لذلك نحن ننكر في الواقع كلمة الخلق والخلاق ومدري شو عندما تنسب إلى الإنسان. نعم، الإنسان الخلاق، الأم الخلاقة، والعياذ بالله، ناقل الكفر ليس بكافر، هذا كلام ما بينقال، هذه من المبالغات الشعرية يلي كان بعض الشعراء أثناء السكر نعم يطفح على لسانهم كلام لا أصل له، هذا ما بيجوز. نعم، كان واحد منهم يقول إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين، أكيد كذب، ما حدا بيصدق هذا الكلام. لكن طبعا هذا شأن الشاعر. كذلك في نثر من هذا القبيل، نعم أنتم بتسمعوا كلام من هالقبيل، الإنسان الخلاق، الأم الخلاقة، شو الخلاق؟ أنت نعم أظافرك ما بتعرف كيف تطولون وتأصرون إذا ربي عز وجل ما أبدع هذا الكيان في ذاتك. نعم، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم، هذا وصف ثاني، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، الأزواج مع الزوج، والزوج الذكر والأنثى. كل زوج من شيء عبارة عن ذكر وأنثى. يعني كلمة زوج كلمة لكنها تطلق على الذكر والأنثى. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني جمع زوج. شلون من أنفسكم؟ طبعا جواب واضح، وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فالباري عز وجل عندما خلق من البشر زوجين جعل الزوجين من الواحد اللي هو سيدنا آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآية. ولله في هذا حكمة. لو أنه خلق من الأنثى من طين هيك لحالة وخلق سيدنا آدم طين لحالة كان استوحش الذكر من الأنثى واستوحشت الأنثى من الذكر ولم يكن بينهما أي تكامل إطلاقا. لكن الله الفاطر حكيم، فاطر وحكيم. نعم. جعل لكم من أنفسكم أزواجا. يا ترى بس البني آدم من ذكر وأنثى؟ لا، قال ومن الأنعام أزواجا كما قال الباري في سورة آخر سورة الأنعام. من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، أدي صاروا ثمانية. إذن وهذا تمثيل. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكروا. ومن كل شيء، ما في شيء صغر أو كبر إلا وهو يتألف من سالب وموجب، من ذكر وأنثى، ويتكامل الأمر بينهما. ولله عز وجل في هذا حكمة يطول الحديث عنها. ومن الأنعام أزواجا ثم قال يذرأكم فيه. الذرء هو الخلق والتنمية. يزرأكم يعني ينشئكم، ينميكم شيئا فشيئا فشيئا. فيه ضمير بكلمة فيه يعود عند أكثر العلماء إلى الأرحام أو إلى الرحم. يذرأكم في الرحم. وفي مكان آخر كيف يشاء يذرأكم، كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، بالشكل اللي بده إياه. نعم طبعا كيف يشاء كلام رائع، ولتحته كلام طويل جدا. لو أنك رحلت من أقصى الغربي إلى أقصى الشرق، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، واستقرأت وجوه الناس كلها تأدش بيطلعوا، لن تجد وجها كوجه إطلاقا. بينما الحيوانات كثيرا ما يتيه الإنسان بينها، ما بتعرف الفرق بيناتها، التشابه يكون ملبسا. ربي عز وجل لحكمة، لأن الناس لازم تتعارف وتتآلف وتتعاون. نعم. مهما اختلف يعني بتم العيون مركزه معروف، والأنف مركزه معروف، والتم مركزه معروف، وربما كان مئات الناس لون واحد بياض واحد، ومع ذلك بمجرد ما تنظر إليهم تفرق. هذا هذا معنى كيف يشاء يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذا المعنى ملاحظ هنا أيضا. يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل هذا الكلام لكي لا يتيها المشركون الذين يخاطبهم رسول الله بقوله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. كل واحد بيفسر الله على حسب عقيدته. في ناس بيفسروا ببقرة، في ناس بيفسروا بطوطم، في ناس بيفسروا بش أي شيء. لا، الإله الذي أحدثكم عنه يقول رسول الله الباري علمنا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. الإله الذي أحدثكم عنه لن تجد ما يشبهه في الكون كله. طيب ليش قال ليس كمثله؟ كان بكفي يقول ليس مثله شيء، قال ليس كمثله شيء. يعني أدخل كاف التشبيه على مثل اللي هي للتشبيه، للمبالغة في نفي الشبيه عن الله عز وجل. ليس مثله، ولا رح تشوف كمان ما يمكن أن يكون قريبا من مثله أبدا، لن تجد، ليس كمثله شيء. إذن فكل الأوصاف التي تسمعها لله مما يشترك في اسمها المخلوق والخالق، الاشتراك فين؟ في الاسم مو في المسمى. لذلك بعد ما قال لك ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير. نحن كمان يوصف الواحد منا بأنه سميع ويوصف بأنه بصير، لكن الاشتراك بين الله وبين الإنسان إنما هو في الاسم وليس في المسمى. نعم، الباري عز وجل سميع وسمعه حاشا أن يكون كسمعنا، بصير وبصره حاشا أن يكون كبصرنا. ما بجد نقول بصره، لأن الباري لم ينسب لنفسه البصر، وإنما نسب لنفسه أنه بصير، نقول بصير. نسب إلى نفسه العين، قال فإنك بأعيننا، ننسب إلى ذاته العلية ما قد نسبه إلى ذاته. ونعلم أنه هذه الأسماء وإن اشترك البشر فيها فالمسمى مختلف. اللغة ضيقة، اللغة ضيقة ما لا تتسع. نحن بين البشر بعضهم البعض في كلمات محشية بمعاني كثيرة جدا، ما بتقدر. لا بتقول هذا الورد له ذو رائحة زكية، بتشم الورد بتقول له رائحة زكية، بتشم الفل بتقول رائحة زكية، الياسمين بتقول رائحة زكية، البنفسج رائحة زكية، كلهم. هل الروائح زكية كلها واحدة؟ أبدا. تقدر تجيب معاني ألفاظ إلها؟ ما في باللغة غير كلمة رائحة زكية. فاللغة ضيقة بين الأشياء المخلوقة ضيقة، فكيف ما بين الخالق والمخلوق؟ أيضا نعم، نحن نقرأ من صفات الجنة في بيان الله صفات الألفاظ كلها من ألفاظ الدنيا، ماء مسكوب، طلح منضود، فاكهة مبثوثة، ورائك، وإلى آخره، ما هيك؟ طيب هذا يخيل إلينا أن الماء اللي هون هو نفسه اللي هنيك، والفاكهة نفسها هنيك، والأكواب اللي هون هي نفسها هنيك. لا، قال العلماء ليس في الآخرة مما يشترك مع دنيانا هذه من الأسماء من الأشياء إلا الأسماء. شايف كيف؟ فالباري عز وجل لما بيقول وطلح منضود، الطلح من الموز، الاسم بس واحد، أما مسمى هذاك الطلح غير مسمى هذا الطلح، لكن اللغة ضيقة. شلون بدي تعبير هكذا؟ اللغة العربية هكذا. نعم، وكذلك كل شيء ربنا عز وجل يقول كلما رزقوا منها يوم القيامة من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه، هذا من كلام الله، وأتوا به متشابه. يعني لما بيشوفوا الباني عز وجل لحكمة حتى يشوقهم ويتذكروا دار الدنيا ويربطوا نعيم الدنيا بنعيم الآخرة، يرون أشياء صورها هي صور ما قد رزقوه في دار الدنيا، لكن مذاقها حقائقها غير ذلك تماما. وهذا ما ذكره الله عز وجل، قال وأتوا به متشابها، وين؟ في الشكل، في المظهر. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل، واستجب دعاءنا يا رب العالمين، وفرج عنا ما أهمنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخوان، درس بعد العصر اليوم سماح، إن شاء الله في الأسبوع القادم بعد العصر بإذن الله.